الشريف السابع.
من المنصوبات المستمرة على حكم واحد باب الحال. تعريف الحال في اللفظ هنا يقول هو الاسم الموصول المفسر لمن دهم من الهيئات. الاسم الموصول المفسر لمن دهم من الهيئات، يعني الشيء المبهم من الهيئات من الصفات من الاحوال وليست من الزواج من الاشخاص. الاسم الموصول المفسر لمن دهم من الهيئات. ودائما وهذه يعني مفيدة من المعرفين المبتدئين، إذا حصل أو إذا سمح أن تجعل قبل الاسم الموصول كلمة في حال كذا أو على حال كذا، فإن الاسم الموصول بعدها غالبا يكون حالا. تقول قبل الحاج، قبل الحاج مسرحا، قبل الحاج مسرحا. مسرع هنا حال منصوب على وصف الحال، لأنه يصح أن تقول قبلها قبل الحاج حالة كونه مسرعا، أو في حالة كونه مسرعا، أو على حالة كونه مسرعا. فإذا صلح أن تجعل قبلها حالة كونه كذا، فإن الكلمة المنصوبة بعدها في الغالب أنها إعرابها حالة، ومعنى حال أنها تبين هيئة وحالة صاحبها، تبين هيئة وحالة صاحبها، فلذلك سميت حالة. ويلزم من الحال أن يكون لها في السابق صاحب حال. إذا كنا نجد قبل الحال بمتبع أي صاحب الحال؟ الحال. ورأيت المتكلما نبقا مثلا، رأيت المتكلما موضحا، رأيت المتكلما منفعلا، أي رأيته حالة كونه منفعلا. إذا منفعلا هذه حال، أين صاحبها؟ المتكلم. يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة واضح. يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. إذن عندنا هنا في مدح الحال عندنا ركنان أساسان. أساس الأول صاحب الحال، وذكرته على حسب الترتيب وليس على حسب الأهمية. الركن الأول صاحب الحال، ويشترط فيه أن يكون معرفة. الركن الثاني الحال نفسها وهو الباب الذي دائما يكون إعرابه النص، وهذه الحال تبين منه هيئته أو حالة صاحبها المتقدم الذي اشترطنا له أن يكون معرفة. الحال نوعان، إما أن تكون الحال مخرجة أو أن تكون الحال جملة. وتقول الجملة كاملة في محل حال، لكن يجب أيضا التنبه إلى الشرط السابق في صاحب الحال وهو أن يكون معرفة. وسنعرف لماذا اشترطنا أن يكون معرفة، لأن التأثير لو كان صاحب الحال لكن نفهم الآن أن صاحب الحال أن الحال لها ركنان، أن الحال لها ركنان أو ركنين. أن الحالة لها ركنان، الركنان اسم مبتدا مؤخر ولها جار ومجرور وخبر مقدم. الجملة كاملة خبر أن الحالة لها ركنان، جملة اسمية. الركن الأول صاحب الحال أي صارت أن يكون معرفة. الركن الثاني الحال نفسها المنصوبة وهي ركنان. حال المفردة أي مكونة من لفظ واحد، مكونة من لفظ واحد نحو كما نشر في مثال جاء زيد راكبا، كما هو في الكتاب جاء زيد راكبا. لاحظوا الشروط كلها موجودة. هذه الحال مفردة أو جملة؟ مصر لأنها نفرة واحدة عبارة واحدة. ركبت الفرس مخرجا، ركبت الفرس مخرجا، أين صاحب الحال؟ الفرس وليس الشاب، ليس المحمل هو المخرج، وإنما الفرس هو المخرج. إذا الفرس هو صاحب الحال. ولقيت عبد الله ماشيا، لقيت عبد الله ماشيا، ماشيا حال منصوب على الفصل والفتح، أين صاحب الحال؟ عبد الله أو الفاحل، يعني كلها مناسب، يعني لقيت عبد الله حالة كوني ماشيا، هذا صاحب الحال ماذا؟ حتى فاعل فاحل. أو لقيت عبد الله حالة كونه هو ماشيا، فهو صاحب الحال المفعول به وهو عبد الله. الحال إذا كانت مفردة يفترض أن تكون نكرة، وانتبهوا لأن تتداخل الشروط. يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، يشترط في الحال المفرد أن يكون مفردة. كما فرق لقيت عبد الله مسرورا، لقيت عبد الله ماشيا راشدا متكلما مسرعا مقبلا مبدرا ماشيا احوال تصف اصحابها تصف اصحابها. اذا كان صاحب الحال نشر الحال قبل هذا، قبل الحديث عن محتاجات الشرف هذه، الحال الجملة الحال نوعان، مفرد ويفرق من كل محتاجات، وجملة فعلية أو فعلية. تقول مثلا لقيت عبد الله يركب سيارته، لقيت عبد الله يركب سيارته، فيركب سيارته، هذه جملة فعلية من كل من فعل وفاعل ومفعول به والهام ذات الاختيار. وجملة كاملة في محل حال، جملة فعلية كاملة في محل حال. أي جملة الإسمية لقيت عبد الله وهو ما قلت يركب مباشرة، وهو يركب سيارة، أي وهو كريم، لقيت عبد الله وهو يغضب، لقيت عبد الله وهو غضبان، ومعرض لقيت عبد الله وهو غضبان، ومعرض هنا عندنا جملة صاحب حال وجملة حالية وفعل وفاعل وفي مضاف إليه، ومعرضها كاملة لقيت عبد الله وهو غضبان غير الإخوان. نعم فضل أبا صوت كيف نعم نظر جلاله مضاف اليه مجرور على مجرور الكف واو حال. نعم هو جيد. اين الحكم خبر ماذا؟ حكم اعرابي خبر هذا نوعه او عنوانه، اصل الحكم وعلى مفرده ابدا احسن. لقي او لقيت فعل وفاعل، لقيت فعل وفاعل، عد وفعل به موصول على مفرده الفتح وهو مضاف لفظ الجلاله الله اضافه الى المجرور على مجرده الاسود. الواو هنا تسمى الواو الحاليه لانها وقعت في جمله حاليه. الواو الحاليه هو ضمير مجرد مجرور حافظ في محرات الابتداء، غضبان خبر. الجملة الاسمية المكونة من كلمة الخبر لا يوقع الاعراب في محل ماذا؟ نصب، في محل نصب حال، لانها تصف لنا حال عبد الله لما لقيته، تصف لنا حال صاحبها لما حصل له الحدث الفلاني. طيب اذا كان نحن اخترقنا شرطا ان يكون صاحب الحال نشره، اذا كان صاحب الحال معرفه اخترقنا ان يكون صاحب الحال معرفه، ما التغيير أو ما التأديب إذا صار صاحب الحال نكرة؟ إذا صار صاحب الحال نكرة والحال مفردة فإن الحال هنا يتغير إلى التغيير. جاء رجل كريم فأيت رجلا يتغير إلى الصفة وتغير الحال من حال إلى صفة إذا أصبح صاحب الحال نكرة. فقد جاء رجل كريم يعرف رجلا كريما فللت على رجل كريم فمباشرة من حين يتغير صاحب الحال ينتقل من المعرفة إلى النكرة الحال مفردة لا تبقى حالا لا تصير حالا وإنما تصير صفة. أين من جملة الحالية إذا وقعت بعد نكرة لا تعرف حالا وإنما تعرف صفة. الجملة الحالية إذا صار صاحبها نكرة ما أصبح عندنا جملة حالة وإنما أصبح عندنا جملة صفة. جملة صفة مثالها المثال الأول لقيت عبد الله وهو غضبان أليس كذلك؟ أي لقيت عبد الله يركب سيارته وهو غضبان ويركب سيارته جملة في محل مرتبة في محل حالة لأن صاحب الحال معرفة. طيب إذا تغير المثال وأصبح لقيت رجلا وهو غضبان لقيت مثلا عالما يركب سيارته لقيت رجلا وهو غضبان لقيت عالما يركب سيارته ما يعرض الجملتين الاسمية والفعلية؟ صفة صفة الأولى صفة والثانية صفة. لماذا ما يعرض لها حال؟ لأن صاحب الحال ليس معرفة وإنما نكرة. إذا هناك قاعدة اكتبوها واحفظوا حفظها وهو تفسير أو اختصار لما سبق بيانه وهي تقول الجمل بعد المعارف أحوال. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة. الجمل وليس المفرد. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة أي الجمل بعد النكرات صفة وبعد المعارف أحوال. واضح شرح هذه القاعدة أي أن الجملة على صاحبها على ما قبلها. إن كان ما قبلها معرفة فهي حال إن كان ما قبلها نكرة فهي صفة. جملة الحال دائما في محل جملة صفة على حسب الموضوع تتبع المسموع تتبع المنعوتة. نعم قد رجلا يفعل بالأول ومسمع يفعل به الثاني. نعم ما تكون صفة لأن هناك شيء يكمل كلمة مسرع أقوى من الصفة وهو المفعول الثاني الذي كان السابق خبرا. فطلب الخبر أو طلب المفعول الثاني لكلمة مسرع أقوى من طلبه لها صفة. لذلك فقد مفعول ثاني إذا دخلت رأيته إذا لذلك رأيته ابتدأ الخبر. لا هنا لا فرق هي جمع الإعراب لها صفة. هل مثل إذا الرجل قلت له في إعراب مفعول ثاني في رأيت رجلا مسرعا تفضل. قبل أن يظهر النفس لأن هناك طلب من أظن الإخوان أن يتوقف الدرس مع الأذان ونواصل إن شاء الله بإذن الله جل وعلا مغرب السبت القادم وفي مغرب الثلاثاء القادم في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهى الحديث في الدرس السابق عن باب الحال، وهو أول باب نأخذه من الأبواب المنصوبة أو من قسم المنصوبات. وذكر أن المسؤولات التي سبقت باب الحال في ترتيب هذا المسؤول يحسن أن نؤخر الحديث عنها إلى نهاية باب المنصوبات من أجل ضم البابين الأخيرين من أبواب المفعولات ضم بعضها إلى بعض، أي من أجل أن نأخذ الأبواب الخمسة المفعولات الخمسة نأخذ من أجل أن نأخذها متتالية. فتجاوزنا الحديث عن المفعول به وعن المفعول المطلق وهو باب المصدر الذي كتب في المتن باب المصدر، وتجاوز الحديث عن باب المفعول فيه وهو مرفع الزمان والمكان، وانتهى الحديث في الدرس السابق عن باب الحال. وذكر ان الحال قسمان، مفرد وجمله، ويشترط للمفرد وللجمله ان يكون صاحبهما صاحب الحال فيهما معرفه وليس نكره. الباب الثاني هو باب التنوين، الباب الثاني من ابواب المنصوبات هو باب التنوين. والتمييز اسم منصوب ايضا، لكنه يفسر ما ابهم من الكلام السابق. وتعريفه في اللفظ هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج، وهذا التفريق بينه وبين الحال. الحال يفسر من بهم من الهيئات والأحوال، ولذلك سمي حال. نحو قدم الرجل ماشيا، قدم الرجل مسرورا، قدم الرجل مبتسما، هذه تبين الحال وتبين الهيئة التي قدم بها هذا الرجل. لكن التنوين هو يفسر شيئا مبهما سابق لكنه مبهم لدوام محسوسة، لأشياء محسوسة وليست بصفات أو أحوال معنوية. نحو قول الله جل وعلا في سورة مريم واشتعل الرأس شيبا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فكلمة شيبا هنا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة، لأنه فسر كلاما مبهما في السابق. فلو قيل مثلا اشتعل الرأس فقط وسكت على الفاعل، اشتعل الرأس وسكت على الفاعل، لا أصبحت الجملة جملة مفيدة لكنها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح ومزيد من البيان ومزيد من دفع الإيهام الذي يتوهم أنه ربما اشتعل الرأس اشتعالا حقيقيا فيحترق الرأس مثلا. لكن قول الله جل وعلا واشتعل الرأس شيبا، فشيبا هذه تميز نوع الاشتعال الذي حصل في الرأس. ونحن قولك كما هو في المثل تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، وتفقع بكر شحنا، هذه كلها تمييز، تمييز يفسر شيئا مبهما سابقا قبله. ولو سكت عنه اصبحت الجمله جمله مفيده، لذلك التمييز لا ياتي الا بعد تمام الكلام، بعد تمام الجمله وانقضائها وتكامل أفعالها من مثل بمثل إليه سواء فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر يأتي بعد ذلك التمييز. فالتمييز يسمى قبله وليس عمده. الأبواب المخلوقة قسمان، اسم يسمى عمده والعمده هو الشيء الأساسي الذي لا بد منه كالفاعل، فاعل عمده لا يستغنى عنه، وكالخبر الخبر أيضا عمده، لكن التمييز قبل. ومعنى فضلة أن حذفه لا يؤثر تأثيرا كبيرا على الجملة، وإنما تبقى الجملة تامة مفيدة حتى معها، لكن ذكره يزيد في البيان ويزيد في الإيضاح. ومن الأمثلة الموجودة طاب محمد نفسه، طاب محمد نفسه، فلو قال طاب محمد مثلا لتوهم السامع أنه طاب في عضو من أعضائه، أنه طاب في مكان من أماكنه، أنه طاب في زمان من أزمانه، لكن هذه تفسر كلاما مبهما سابقا قبله وهي كلمة نفسها. والمعدودات، المعدودات من 11 إلى 99 تمييزها منصوب، يعني إذا أردت أن تعد شيئا تذكر العدد، وبعدما تذكر العدد تذكر المعدودة منصوبا على التمييز، أي من أنواع التمييز، من الأحوال التي يرد فيها التمييز أنه يأتي بعد العدد من 11 إلى 99. تقول مثلا جاءني 11 طالبا، رأيت 13 امرأة، وهكذا إلى 99. اشتريت 20 غلاما، كما هو موجود في المثل، اشتريت 20 غلاما، فغلاما هنا إعرابها تمييز منصوب على وصله الفتحة، وملكت 90 نعجة. وفي سورة صاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. نعجة الأولى موصولة عن الخليل، أما نعجة الثانية فهي في محل رفع مبتدأ مؤخر، لأن لي جار ومجرور خبر مقدم، ونعجة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلى رفعه الضمة، وكلمة واحدة صفة من نعجة مرفوع ولي نعجة واحدة إذا أراد أن يصل القارئ. ثم ذكر أيضا مجموعة من الأمثلة، وزيد أكرم منك أبا، أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، وهكذا. يعني الكلمة التي تبين إبهاما سابقا كأنها إجابة، كأنها إجابة على سؤال سابق، هذه هي التمييز. فقال زيد أكرم منك، ما بقي عند السامع سؤال في نوع الكرم هذا، هل هو كرم المال أو كرم النفس أو غيرها من أنواع الكرم، ثم يحدد ذلك فيقال زيد أكرم منك أبا، أكرم منك نفسا، أكثر منك مالا، وهكذا. المرتبات التي تأتي بعد أفعل التفضيل دائما هذه من أنواع التمييز أيضا. لا أدوث بغير شك، هو الأصل أنه منصوب، لكن علامة النصب تختلف على حسب نوع الكلمة. أما المذكر سابقا مفرده منصوب وعلى محوط الفتحة، لكن هذا ما يندرج، ما يختلف، الذي يندرج أنه منصوب، لكن علامة النص حرفة النص على حسب ما درس من أبواب السابقة. ثم ذكر قاعدتين، قال ولا يكون إلا نكرة، أي أن التمييز لا يمكن أن يكون إلا نكرة. ولو وجد الأمثلة السابقة لوجد أن التمييز فيها كلها نكرة. التمييز لا يأتي معرفة إلا، كما أن حال النسب لا يأتي معرفة وإنما يأتي نكرة.
القاعدة الثانية ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وهذا معنى كلمة فضلة أن التمييز فضلة، يعني يأتي بعد تمام الجملة بأركانها. وليس معنى هذا أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ليس معناه أنه لا يكون، ولكن معناه أن حذفه لا يؤثر فيه، لكن ذكره يفيد ويفسر إبهاما سابقا. الباب الثالث هي المرسلات، وأجدني نتكرم إلى السرعة في عرض الأبواب المرسلات حتى نختمها بإذن الله في هذا الدرس، ويبقى عندنا الدرس الأخير يوم الثلاثاء القادم المجريات والتوابع، لأننا أخرنا الحديث عن التوابع الأربعة إلى حين انتهاء الحديث عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، لأننا مضطرون إلى إعادتها لو أخذناها في البداية، فنؤخرها حتى تنتهي المواضع العربية الثلاثة ثم نعود إلى التوابع. الباب الثالث من المنصوبات هو المستثنى، والمستثنى ليس منصوبا دائما، المستثنى ليس منصوبا في جميع احواله، وانما في بعض احواله ينصب وفي بعض احواله يعرب اعرابات اخرى. وترتيب الكتاب هنا في حديثه عن المستثنى ترتيب جميل جدا، لانه بدا الترتيب بالأدوات أو بحروف الاستثناء، وكلمة أدوات الاستثناء أعم، لأن من أدوات الاستثناء أسماء، ومنها أفعال، ومنها حروف، فلذلك التعبير بالأدوات أشمل من التعبير بالحروف، لأن الحروف هو تعبير عجيب من الأدوات، لكن التعبير بكلمة أدوات الاستثناء قد يكون أعم وأشمل وأصغر. قال هنا وحروف الاستثناء ثمانية، عددها ثم بدأ يفصل فيها. حروف الاستثناء ثمانية هي إلا، وهي أم الأدوات، هي الأساس في الاستثناء، الأداة إلا وهي حرف. حروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء، هذه كلها لغات في سوى، معناها سوى، لكنها سمعت لأكثر من لفظ، سمعت سوى وسوى وسواء، الأولى والثانية بالألف المكسورة والثالثة بالألف المنبوبة التي تليها همزة، ومعناها واحد، كلها معناها سوى. وخلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا، غير وسوى أسماء، وخلا وعدا وحاشا مترددة بين الحروف والأفعال كما سيأتي. ولهذا التعبير في أدوات الاستثناء أقوى من التعبير في حروف الاستثناء. ثم بدأ أن يفصل في المستثنى بإلا، المستثنى الذي وقع بعد إلا. وقبل أن نكمل قراءته بين أنواعها الثلاثة ثم نرجع إلى بيانها وقراءتها في متن حتى تكون القراءة بعد ذلك مؤشدة بالشرح والبيان. المستثنى بعد إلا له ثلاث أحوال أو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المستثنى منه موجودا مذكورا في الكلام وليس منفيا، أي المستثنى منه أيضا. الحالة الأولى أن يكون المستثنى منه مذكورا موجودا في الكلام السابق وليس منفيا، نحو جاء الدارسون إلا صالحا، جاء الدارسون إلا صالحا. أين المستثنى منه؟ الدارس المستثنى منه الذي أخذنا منه هو الدارس المستثنى صالح. هل الجملة التي قبل إنا موفية أو مثبتة؟ مثبتة، ليس فيها نفي، هنا فيها إثبات، إثبات المجيء بالدارسين. إذا هنا توافق ضوابط الحالة الأولى وهي وجود المستثنى منه له مذكور، والحكم السابق أو الخبر السابق الذي سبق إما ليس مبنيا وإنما مثبت يسمى موجب، مثبت أو موجب عكس المنفي. هنا الاسم الذي وقع بعد إما يجب أن يكون منصوبا على الاستثناء، يعني ليس له إلا إعراب واحد وهو أنه يكون مستثنى منصوب. نحن جاء الطلاب إلا محمدا، قدم الضيوف إلا واحدا، تكلم الحاضرون إلا شخصا، وهكذا. المستثنى منه موجود وليس موجود أي مثبت. هنا يجب في الاسم الواقع بعد إلا النصب على المستثنى، يجب وجود يعني ليس له إلا هذه الحالة، وكلمة يجب أن يتنبه لها لأنه سيأتي حالة ثانية سنغير في كلمة يجب. واضح الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المستثنى منه موجودا ولكنه منفي وليس مستثنى، أن يكون المستثنى منه موجودا ولكنه منفي ليس مثبتا، نحو ما قدم الطلاب إلا واحدا، ما قدم الطلاب إلا واحدا. ما حكم الاسم الواقع بعد إلا في هذه الحالة؟ حكمه أنه يجوز فيه، يجوز لك فيه إعرابا، يعني أنت مخير في إعرابه. الإعراب الأول أن تنصبه على المستثنى ابن الأول، وهي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تجعله تابعا للمستثنى منه. عندنا الآن رحمن مستثنى وهو مثل الواقع بعد إلا، بعد إلا، والمستثنى منه هو مثل الواقع قبل إلا، يعني الذي أخذنا منه هو مستثنى، ولذلك سمي مستثنى منه. إذا قلت ما قدم الطلاب إلا واحدا لك في مثل الواقع بعد إلا إعرابا، الإعراب الأول أن تنصبه على المستثنى مثل الحالة الأولى، فتقول ما قدم الطلاب إلا واحدا، وفعل واحدا هنا مستثنى منصوب وعلى مخلص ومفتح. الإعراب الثاني أن تجعل كلمة واحد تابعا لإعراب الطلاب. لو كان عندنا صدورة نبينها أكثر. فالطلاب هنا لا إعراب لها في جملة، ما قدم الطلاب إلا واحدا، ما إعراب واحد، ما إعراب الطلاب في جملة، فاحل إعرابها فاحل، ما قدم الطلاب إعرابها فاحل مرفوع على مرفوع الضمة. الحالة الثانية في الإعراب أن تجعل كلمة واحدا تابعة لإعراب الطلاب، أي أنها مثلها إن كانت مرفوعة فتجعل كلمة واحد في هذه الجملة تابعة لكلمة الطلاب، إن كانت كلمة الطلاب مرفوعة تقول ما قدم الطلاب إلا واحدا، إن كانت كلمة الطلاب منصوبة اجعلها أيضا تجعل ما بعد إلا منصوبة. ما رأيتم أو ما أكرمت الطلاب إلا واحدا، ما أكرمت الطلاب إلا واحدا. فهنا واحدا لا إعرابها في هذا المثال، ثم على أو أحسنت، ما دامت موصوفة فلك فيها خيار. الخيار الأول ما هو؟ على أنه مستثنى وليس مستثنى موصوف. طيب الثانية تابع على أنه بدل، يعني بدل نوع من أنواع التوابع، فتقول على أنه بدل من الطلاب. إذا كان المستثنى منه موجودا لكنه منفي فلك ما لك في إعراب ما بعد إلا وجهان، أن يصب على المستثنى وأن يكون تابعا للمستثنى منه، أن يكون تابعا للمستثنى منه. الحالة الثالثة، نعم، إذا قلنا ما قدم الطلاب إلا طالب أو إلا واحد، يجوز يقطع على أنه تابع للطلاب على حسب حركة أو على حسب إعراب الطلاب أو يكون تشكيل وشاء في نفسه تقطع وشيبا، لأن الصواب أربعة فهي الأدل لا غير واحد، يعني تعريب فعل ما بعد إلا بدل من المستثنى منه مرفوع مثله أي مرفوع مثله أو مجرور مثله إلا واحد. إذا كان المستثنى منه مرفوع في مثلا ما قدم الطلاب أو ما جاء الطلاب إلا واحد أو إلا واحد، الحالة الثالثة إلا واحد، إذا سلمت على الطلاب إلا واحد، هذا أيضا على البدل على السابع، يجوز لك أن تقول سلمت على الطلاب إلا واحدا على أنها مستثنى منه. الحقيقة الثالثة أن لا يذكر المستثنى منه، أي أن يكون المستثنى منه محذوفا، لا في مستثنى منه. فما حكم إعراب ما بعد إلا هنا؟ حكم الإعراب أنه يأخذ الإعراب على حسب موقعه من الجملة، كأن إلا ملغى محذوفة غير موجودة، فتقول ما رجل إلا طالبين، هل في مستثنى منه هنا؟ إذا لم ترسلوا عصمنا نقول ما قدم الدارسين حضر الطلاب، الطلاب الدارسون هؤلاء مستثنى منه. الحالة الثالثة ليس فيه مستثنى منه، لا يوجد مستثنى منه، وإنما دخلت إلا مباشرة، فإلا هنا ملغاة ليس لها تأثير، الحكم الإعرابي هنا إلا ملغاة مهملة ليس لها تأثير، وليس لمن يقع بعدها إعرابه على حسب موقعه من الجنة، فتقول مثلا ما حضر إلا طالب، ما يعرف طالب هنا فاعل مفعول على مصرفه الضمة، ما أكرمت إلا طالبا، ما يعرف طالبا مفعول به منصوب على مصرفه الضمة، على الرغم من أنه وقع بعد إلا، لكن إلا هنا ليس لها تأثير في الإعراب، ولها تأثير في معنى أنها تفيد الاستثناء، تفيد الاستدراج، تفيد إخراج ما بعدها مما قبلها في معنى، لكن في الإعراب إذا لم يكن المستثنى منه موجودا فليس لها تأثير. ما سلمت إلا على طالب، طالب هنا اسم مجرور وعلى مجرور. إذا أحوالها ثلاثة، أحوال المستثنى ثلاثة أحوال، أعيدها هنا باختصار. والأحوال السابقة هذه كلها حول الاسم الواقع بعد واحد، مو واحد من أنواع أدوات الاستثناء وهو إلا، لكن إلا هي أكثر الأدوات استعمالا في الاستثناء. الواقع بعد إلا الاسم الواقع بعد إلا في إعرابه ثلاث حالات، في إعرابه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المستثنى منه موجودا مثبتا، مثل مثلا تكلم الحاضرون إلا واحدا، فهنا واحد هذا هو مثل الواقع بعد إذنك. هنا يعرض مستثنى يجب فيه حكم الواحد وهو أنه يسمى مستثنى منصوب ثم حركة النص أو علامة النص على حسب نوع الشيء، لكنه مستثنى منصوب. لماذا؟ لأن المستثنى منه موجود ليس محذوفا، والحكم الذي وجد فيه المستثنى منه مثبت وليس منفيا. يعني ما خل ولا ما تكلم فإن وقيت تكلم فيه إثبات، إثبات الحدث، إثبات الخبر وهو الكلام. فهنا الحالة يجب النص ويسمى مستثنى. ولأجل هذه الحالة أدخل أو أدخل باب الاستثناء مع المنصوبة لأجل هذه الحالة، لأن الحالة الأخرى الأخرين ليس فيها وجود النص، الحالتين الأخرين ليس فيهما وجود النص. الحالة الثانية أن يكون المستثنى منه موجودا، ولكن الخبر أو الحدث أو الحكم الذي وجد فيه المستثنى منه منفي وليس مستثنى. فندخل ما النافية، ما تكلم الحاضرون إلا، ثم هنا لنا في إعراب ما بعد إلا وجهة، وأنت مخير فيه، أنت تختار أي الوجه. الوجه الأول هو نفس الحكم السابق وهو النصب على المستثنى، أن تجعله منصوبا على المستثنى. الوجه الثاني البدل أو بالقصر تابع، التابع للمستثنى منه، تابع لكلمة الحاضرين هنا في هذا المثال. فإما أن تقول في هذا المثال لا تكلم الحاضرون إلا واحدا على أنه ماذا؟ مستثنى موصول. ويجوز لك أن تقول ما تكلم الحاضرون إلا ماذا؟ إلا واحد بالرفع على أنه ماذا؟ بالرفع على ماذا؟ على أنه بدل من ماذا؟ من المستثنى منه، فيأخذ حكم المستثنى منه، يأخذ إعراب المستثنى منه. طيب لو كان المستثنى منه منصوبا، لو كان المستثنى منه منصوبا فكم لك في نصب المستثنى في نصب ما بعد إما حالة واحدة في النصب، لكن في الإعراب حالة. فتقول مثلا لا أكرمت الطلاب إلا محمد، كلمة محمد هنا نطقها يرتحل، لكن سنبين نطقها الصحيح. ما أكرمت الطلاب إلا محمد، هذا الاسم الواقع بعد إلا وهو محمد هنا في هذا المثال لك في إعرابه وجهه. الوجه الأول أن تجعله منصوبا على الاستثناء فتقول إلا محمد، وإذا أردت أن تعرضه تقول إلا أداة الاستثناء محمدا مستثنى منصوب على مثلث وجهه. الوجه الثاني في إعرابه أن تجعله بدلا من الطلاب فيأخذ حكم الطلاب الإعرابي، يأخذ الحكم الإعرابي لكلمة الطلاب. هنا الطلاب لا إعرابها مفعول به موصول، أكرمت فعل وفاعل، والطلاب مفعول به موصول وعلى مفعول به موصول. الوجه الثاني أن تجعله تابع بدل من الطلاب فتقول ما أكرمت الطلاب إلا، أيضا تقول محمد، لكن محمدا هذه غير محمدا، هذه محمدا على أنه مستثنى، وهنا محمدا على أنه بدل من الطلاب، والبدل يتبع المبدل من سياره. أين؟ هنا لا، بدل مرفوع، هذه بدل مرفوع، بدل الإعراب الصحيح ومكتفر إعرابه. تقول واحد هنا في هذا المثال واحد بدل من كلمة الحاضرون، مرفوع مثل وعلامة رفعه الضمة إذا كان صاحب علامة رسمية أو الواو أو الألف أو الواو أو الألف فقط. نعم. طبعا افضل ان تبين المده منه، لكن لو قلت هنا بدل منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وهنا بدل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، بلا تبيين المستثنى منه ان جائز. لكن لو بينت المستثنى منه وبينت المده منه فكان عكسه. الحاله الثالثه ان لا يذكر المستثنى منه اصلا، يعني ليس فيه مستثنى منه، المستثنى منه محدود وليس موجودا، نحو
ما حضر الا طارق، ما رايت الا صالحا، ما ذهبت الا الى صالح.
وحكم الاسم الواقع بعد الا هنا انه ياخذ حكم موقعه الاعرابي، انه يعرب على حسب موقعه الاعرابي، كان الا غير موجود، كان الا محدود. فحضر هنا فعل النار مبني على الفتح، فاعل لحضره، تتجاوب كنا او تقول كنا اداه استثناء ملغاه مهمله، وتتجاوبها وتؤتي ما بعدها حكم ما قبلها، يعني تجعل ما بعدها له حكم المؤثر او العامل او اليسار. رايت فعل الوفاعي صالحا مثلا به راى منصوب على مخصوصه الفتحه، ما ذهبت الا الى صالح، الى حرف جر وهمزه، وصالح اسم مجرور وعلامه جره الذي يهمنا في باب المنصوبات هو هذه الحاله الاولى اذا توافرت فيها الشروط، وهي يجيب المستثنى منه وكونه مثبتا غير ذلك. إذا وجدت هذه المستثنى أو الاسم الواقع بعد إلا يجب فيه النص رأيا واحدا وليس فيه خيار في إعرابه. يقول هنا في المستثنى بإلا ينفض إذا كان الكلام كاملا موجبا، معنى كان أي ذكر المستثنى منه، ومعنى موجب أن ليس منفيا، التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، والموجب ضد المنفي، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن كان الكلام منفيا كاملا، منفيا تاما، يعني يستثنى منه موجود لكنه منفي وليس مثبتا، جاز فيه البدل على الاعراب رقم واحد او الخيار رقم واحد، والنصب على الاستثناء هذا الخيار الثاني، نحو ما قام القوم الا زيد والا زيدا، زيد الاولى بدل وزيدا في حاله النصب هنا استثنى منصوب على منصب الفتحه. وإن كان الكلام ناقصا، الناقص ضد ماذا؟ ضد السام. ما معنى السام؟ إذا أطلقت كلمة السام في باب الاستثناء ما معناها؟ أن المستثنى منه موجود. إذا قيل ناقص، إذا كان الكلام ناقصا معناها أن المستثنى منه محذوف وليس مذكور. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب الأوامر، يعني أعرض الاسم الواقع بعد إلا على حسب موقعه من الإعراب، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا هذا زيدا، وما مررت إلا إلي، فيأخذ ما بعد إلا حكمه على حسب موقعه الإعراب. إذا فهم هذا فلحد ينتهي من باب الاستثناء، فهل هذا واضح؟ لأنه هو يعني أكثر ما يحتاج إلى من تنبؤ تعدد حالاته، فهل إعراب الاسم الواضح بعد إلا واضح؟ هذا سؤال. تمام. ما تبحر. الأخ الكريم يفهم الإبهام الأخيرة في الإعراب إلا تبحر أو لا تبحر، إلا هنا تبحر، لكن لها حرف استثناء ملغى، يعني حرف استثناء ملغى أو أداة استثناء ملغى، يعني ليس لها الأشكال. والذي بعدها أخذ حكمه الإعرابي على معنى حكم الله، يعني الذي قبلها أسرع فيما بعدها فليس لها تأثير. أيضا في الحالة الثانية إذا أعرضت ما بعد إلا بدل فأداة الاستثناء هنا من الله تفيد فائدة المعنى الوجية، المعنى تفيد الاستثناء والاستدراك، لكنها في الناحية الإعرابية ما تعمل. أما في الحالة الأولى فهي مؤثرة، ومن النحويين من يقول أن الذي نصب المستثنى هو إلا، إلا هذه الأداة حرف الأولى، أن الذي نصب المستثنى هي العامل والمؤثر في المستثنى وهذه الأداة، لأنها لا أفادة فائدة لفظية ومعنوية. من أدوات الاستثناء غير وسوى، من أدوات الاستثناء غير وسوى، ومثل الواقع بعدهما له حالة واحدة في الإعراب وهو أنه رضا إليه مجرور وعلامة جره تختلف على حسب نوع الكلمة، لكن إعرابه مثل الواقع بعد غير وبعد سوى مضاف إليه مجرور وعلامة جره مختلفة على حسب نوع الكلمة. فتقول ما جاء الله غير واحد غير طالب، فعيش الطلاب غير محمد غير سعيد، فمثل الواقع بعدها دائما مجرور بالإضافة، فمثل الواقع بعدها أو بعدهما بعد غير وبعد سوى، فمثل الواقع بعدهما مجرور بالإضافة، لكن ما حكمهما حكمهما هما. نعم ما حكم غير، لأن عرفنا أن مثل الواقع بعد غير مجرور بالإضافة، يعني لو وضعنا مكان إلا في هذه الأمثلة ووضعنا كلمة غير لأعربنا الكلمة الواقعة بعدها مجرورة بالإضافة، فتكلم الحاضرون غير واحدين مثال الأول، تكلم الحاضرون غير واحدين، ما تكلم الحاضرون غير واحدين، ما أكرمت الطلاب غير محمد، ما أكرمت الطلاب غير محمد، ما حضر غير صالح، ما رأيت غير صالح، ما ذهبت لغير صالح. وهنا كلمة صالح ومحمد ومحمد وواحد وواحد ثبتت على حكم واحد وهو أنها مضاف إليه مجرور وعلى مجرور في هذه الأمثلة كلها في الحسبة. لكن ما حكم كلمة غير نفسها؟ لا ليس على حكم واقعها كلمة غير إذا فهم التفصيل هذا فهم إعرابها هي، ولذلك سيتبين هنا الذي فهم التقسيمات هذه سيتبين او ينبني عليه فهمه لاعراب كلمه غير. كلمه غير تاخذ حكم الاسم الواقع بعد الا في اعرابها هي نفسها، تاخذ حكم الاسم الواقع بعد الا، يعني أيوه تكون هي تأخذ حكم المستثنى، لها حالة بدل الحالة الثالثة على حسب موقعها. إذا كلمة غير تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا لأحواله الثلاثة، واضح هذا؟ طيب، إذا كنت قدم الطلاب ثم أردت أن تستثني من الطلاب، قالوا اسمه سعيد، لكني ما أردت أن أستثنيه بالأداب إلا، إنما أردت أن أستثنيه بالأداب هي، كيف أقول؟ قدم الطلاب حدث غيره. قدم نقص ما قدم نقص قدم الطلاب ونهايته بالنسب وجوبا بالنسب وجوبا قدم الطلاب غير لان لم يضعت مكانها الا لوجب ان انسوا مثل الواقع بعد الا فأعطي كلمة غير حكم الاسم الواقع بعد إلا قدم الطلاب غير سعيد يوجد كلمة سعيد لكن غير في الوصول قال في عربية مستثنى منصوب علامة نصبه تأخذ حكم المستثنى الواقع بعد إلا نعم سعيد لباس إليه مجروب على مجرد الكسرة سعيد لباس إليه لكل الحالات يا ثلاثة لباس إليه مجروب على متجريه كذا طيب ما قبل الطلاب يجوز لك ان تقول غيره ويجوز ان تقول غيره لانك لو اقتنعت الا لجاز لك في نفس الواقع بعد الا اعرابها فالاعرابان هذان وكلهما يخيلهما الى كلمه غير اذا استعملتها ومثلها كلمه سوى تماما لكن غير لانه يتبين فيها الحرج وهو الاخر الاخير تكون هي التي يمثل بها لكن سوى مثلها تماما في العرب فتقول ما قدم الطلاب غير سعيد وغير هنا مستثنى منصوب وعلى ما تمثل الفتحه او تقول ما قدم الطلاب غير سعيد على أن كلمة غير بدل من الطلاب مرفوع للشهود على مترفع الضمة طيب إذا لم يكن يمكن أن يستثنى من الحاجة الثالثة فقل ما قدم غير ما قدم غير ما أعرب غير هنا فاعل مرفوع على مترفع الضمة ما أكرمت غير ما سلمت على غير وهكذا في حالة الجر واضحة لأن حرف الجر يسبقها لكن ما قدم غير فاعل مفعول على مفعول المنصوب ما أخذت غير مفعول به منصوب على مفعول المنصوب ما مررت بغير أداء حرف الجر وغير اسم مجرور على مفعول فتعرض على حسب موقعها كما أن المستثنى إلا في هذه الحالة يعرض على حسب موقعها واضح هذا وهنا يتبين يعني أهمية معرفة الحالات وفهمها فهما دقيقا لأن يعني هذه ميزة في أداب النحو أكثرها أكثر أدابها بعضهم مرتبط ببعضه الآخر بعضهم مرتبط بالآخر فلو أهملت شيئا ما فهمته وقلت هذا سهل وهذا يفهم إن شاء الله بعد التطبيق يفهم مع الزمن سيأتيك بعد ذلك بعض القواعد وبعض الحالات المربوطة بهذه الحالة التي لا تهمها لذلك لم تفهم إعراب غير حتى تفهم إعراب المستثنى الواقع بعد كده لكن هذا مباشرة ستجد أن الطريق ثاني شهر الله حسنا بعض من الأدوات مستثنى بخلا وعدا وحاشا نعم نعم كيف هو كلمة غير مضاف أو كلمة فيها مضاف ومثل الواقع لأنها مضاف إليه مجرور على مجرده المستثنى في حلا وأدى وحاشا يجوز فيه إعرابان لأن خلا وأدى وحاشا إلا أن تكون حروف جر ومثل الواقع بعدها اسم مجرور وعلى مجرده الحسن وإما أن تعرض خلا وعدا وحاشا إما أن تعرض أفعالا فليس باسم الواقع بعدها يعني يجوز في الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا يجوز فيه اعرابان. الاعراب الاول الجر وذلك بان يكون اسما مجرورا. ما الذي جره؟ الحروف خلا وعدا وحاشا. ما هي من حروف الجر؟ من حروف الجر خلا وعدا وحاشا، لك ان تستعملها حروف الجر. الحالة الثانية النصب، وإذا نصبت الاسم الواقع إذا دخل وعدا وحاشا فهو مفعول به بهذه الأفعال، يعني في حالة النصب ستعدها أفعالا وفي حالة الجر ستعدها حروفا. إذا اعتبرت خلا وعدا وحاشا أفعال فانصب ما بعدها، وإعرابه مفعول به منصوب عن مفرده كذا، لكن إذا اعتبرتها حروف الجر مثل الواقع بعدها مجهول. ولذلك يقول المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، يجوز نصبه وجره بناء على ماذا؟ بناء على اختيارك لنوع خلا وعدا وحاشا. نحن قام القول خلا زيدا، هنا خلا ما نوجه في هذا المكان، قام القول خلا زيدا فعل ماضي لم يهد الفتح، والفاعل ضمير مستتر تخبيره عن خلا مثلا القائم او خلا الحاضر او خلا المقدر على ان يشمل ثلاثه السياق الذي يشرح فيه، وزيدا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. اذا قلت قام القوم خلا زيد فهنا اعتبرت خلا ماذا؟ حرف شعر، وزيد اسم مجرور وعلامه جره ومثلها قام القوم عدا عمرا وقام القوم عدا عمرو، قام القوم حاشا بكرا وقام القوم حاشا بكرا. فالإعراب إعراب الاسم الواقع بعد هذه الكلمات الثلاثة إعرابه مبني على اعتبارك أنت بهذه الكلمة أو اختيارك لإعراب هذه الكلمة، فأنت مخير. إن أن تعدها حروف جر ومثل الواقع بعدها تجد اسم مجرور، وإما أن تعدها أفعال ومثل الواقع بعدها منصوب. طيب هنا زيادة التفصيل في خلا وعدا، لكن هل خلا وعدا وحاشا الإعراب لك الواقع بعدها واضح؟ يعني مثلا تقول إلى حب الأسر إلى تفريع الأسر واضح خلا وعدا وحاشا؟ في بعض الكلمات نسمعها تأتي ما قبل خلا وعدا، من ألف قبل خلا وعدا، نحو قبل القوم ما خلا ما عدا. الحديث السابق جواز الأمرين النصب والجر في خلا وعدا وحاشا بدون ما، بدون أن تصدق هذه الكلمات هنا، لكن إذا صدقت بما فليس لك فيها إلا وجه واحد وهو النصب فقط على أنها أفعال. إذا صدقت بما فلا يصح أن تعرب حروفا إنما يجب إعرابها أفعالا، وبناء عليه يجب أن يعرب ما بعدها مفعولا به منصوبا. خلا وعدا لأن ما نفت عن حاشا، هذا في خلا وعدا، تقول ما خلا وما عدا. فإذا صدق خلا وعدا بما فهما فعلان لا غير، فعلان فقط، وبناء عليه يجب في مثل الواقع بعدهما أن يكون مفعولا به موصولا. لكن إذا جرد من ما فهما فعلان أو حرفان، فعلان إلى جرد إذا لم يسبق قبل في وفي قدمة تقول قدمة طلاب ما أدى زيدا شلط الضيوف ما خلا واحدا ما خلا واحدا ما هذه زائدة وخلا فعل ماضي تبني أنت الفاعل من المستفيد أو الفاعل محذوف مقدر على حسب المستفيد هنا ما عدا الممتنع ما عدا عدم الجاهل ما عدا الفاعل يقدر وهو واجب الحال في ثلاثة عن تذكرها الفاعل في ما عدا لما خلا واجب الحال والذي يفعل بعدهما لا يمثل فكلمة واحدة ما عدا واحدا تخرج به تنفوذ على مخلص الإهلاك نعم ماذا الفاعل يجب ما يعرف ضيبا شبه لكن الفاعل الفاعل يجب حدثا يجب أن يكون محدودا فيما خلا وما هذه هي أدوات الاستثناء وبها يتم أو ينتهي الحديث عن باب الاستثناء الباب الرابع والخامس الرابع من المنصوبات هو اسم لا الناحية للجنس وهذا صحيح أنه ليس منصوبا وإنما نبني اسم لا الناحية للجنس وإنما مبني له حالات تجيب له ثلاث حالات لكن نذكر فيها أنه مبني ويشترط أن يكون نفسه يعني لا الناحية نوعان لا ناحية فقط ولا ثانية ناحية للجنس ولا ناحية للجنس أقوى في النفي من لا الناحية لأنها تنفي الجنس كاملا ولا تنفي شخص واحد فقط وإنما تنفي جنس ما بعدها إذا قلت لا رجل حاضر أو لا رجل موجود هنا لا هذه لا فيها الجنس ومعنى هذا أن جنس الرجال غير موجود الجنس بشكل أكبر غير موجود لكن لو قلت لا رجل موجود لا رجل موجود هنا لا نافية لكنها ليست نافية للجنس وإنما نافية ثم لا نافية للوحدة يعني رجل واحد غير موجود لكن يجب أن يكون موجود رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو مجموعة كثيرة من الرجال هذه تنفي شيئا واحدا هو الرجل الواحد أما مجموعة الرجال فلا تنفي لكن النافية للجنس تنفي جنس ما بعده لا طالب حاضر لا طالب حاضر بلى لكن هذه أهم لكن نشرة في سياق النفي تفيد الأمور لكن لا الناس بالجنس تنفي الجنس كاملا نعم وقد تفيد الوجب رجلان او ثلاثة او اربعة فاذا رفعت ما بعدنا اذا رفعت ما بعدنا فقلنا رجل هذه تنفي الرجل الوحيد قلنا لا ناتي للوحدة وليس لها علاقة بالمنصوبات التي لها علاقة والذي له علاقة بالمنصوبات هو لا ناتي للجنس لا النافية للجنس هذه إذا نفت الجنس كاملا لها اسم وخبر واسمها موصول وخبرها مرفوع فقل لا رجل حاضر لا امرأة موجودة لا طالب متسلم لكن هنا الشكل الصحيح بما بعدها أنه مبني وليس منصوبا مبني على الحرش وليس منصوبا
اسم لا اسم لا وموجود خبر حاضر خبر لا مرفوع لكن اسم لا مبني على لا ربنا لا خالقنا بل راحت لا اسماء. الباب المهم الذي يعني اود ان ننهيه حلقا في هذه الجلسه هو المنافع وهو ما تنفس الحادث اليه فتنه. المنادى مما نص الحاجة إلى استعماله وإعرابه كثيرا. اسم لا إله إلا هو هذا استعماله كما تلاحظون يعني استعماله في شروعه في الاستعمال ليس كثيرا ككثرة المصرفنا مثلا أو ككثرة المنادى كما سيأتي. ولذلك قالوا أنني تجاوزت الحديث عن لا إله إلا هو رغبة في الاستفادة من الوقت واهتمام الوقت للحديث عن النداء لأن النداء مثل النساء يحتاج إلى بعض التفصيلات والتقسيمات ولكل تقسيم ولكل تفصيل وجه إعرابي أو حالة إعرابية. فعلى الإخوان يعني بعد الحديث عن الاستثناء بأنواعه بإلا أو بغير أو بحاشا أو بخلا أو بعجر يعني هل أخذ باب النداء أو هل النواحي حدثين ما جارت قريبا لأن المنادى له خمسة أنواع. ليس الواقع بعد الله النداء له خمس حالات. الحالة الأولى معنا شف في مستقبل الوقت إن شاء الله لأنها فائدتها ليست ماسة أو حاجة إليها ليس ماسة في حاجة إلى ما بعده من الأمور إلى الأقدار الحاجة إليها أكثر إحراحا. الاسم الواقع بعد النداء أدوات النداء كثيرة أدوات تستعمل النداء كثيرة لكن أشهرها وأكثرها استعمالا هي يا التي ماذا بها ولك أن تنادي الهمزة وتقول مثلا يا محمد أو تقول أم محمد ولك أن تنادي بأيا أيا محمد ولك أن تنادي بالهمزة الموجودة يا محمد. وهناك أدوات كثيرة لكن الكثير من المستعمل والذي يصح للقريب والبعيد هو يا الهمزة تستعملها للقريب وللبعيد. فالاسم الواقع بعد ياء النداء خمسة أنواع. النوع الأول أن يكون مفردا علما بمعنى مفرد أي أن يكون مكونا من كلمة واحدة وهو ضد النداء والشبيه النداء. تقول أننا أخذنا من أرواح الخبر أن يكون مفرد وهو ضد ماذا؟ الجملة وشبه الجملة. هنا المفرد المنادى المفرد أي أنه مكون من كلمة واحدة وسيأتي له ضدان هما النداء والشبيه المنادى وكل من النداء والشبيه المنادى مكون من كلمتين. إذا معنى كلمة مفرد أي أنه مكون من نسب واحد من كلمة واحدة لكن يضاف إليه شخص ثاني أن يكون هذا المفرد علم علم على رجل أو علم على امرأة أو علم على مكان على بلد أو على جبل أو على موقع من المواقع. إذا كان المنادى مفردا علما يجب بناؤه على الضمائر. تقول يا محمد يا صالح يا إبراهيم يا أحمد يا خالد يا سعد يا سعيد يا فاطمة يا رقية يا عائشة وهكذا. لو لاحظنا كل الأسماء التي وردت وجدناها أعلام أولا ثانيا مفردة لأنها مكونة من لفظ واحد. فقول الله جل وعلا يوسف أعرض عن هذا هنا يوسف منادى لكن أداة النداء محدودة وليس عن تحديثها حجها هنا جائز والتقدير يا يوسف التقدير
يا يوسف أعرض عن هذا. ما يعرف يوسف هذه الآية ولادة مبني على الضم ليس مرفوعة مبني على الضم. الفرق بين المبني والمرفوع أن المبني ضم واحد والمرفوع قد يكون اسمين بضم فيه. لذلك إذا قلت مبني ليس لك أن تلوين مبني فبع حركة واحدة يوسف عالم عنها. هذه الحالة الأولى أنه يجب أن يبنى على الضم. الحالة الثانية أن يكون نشرة مقصودة أن يكون الاسم الواقع بعد ياء الوجه نشرة ليس علما ليس معرفة وإنما نشرة. لكن وأنت تنطق بهذه النشرة تقصد بها شخصا معينا تقصد بها ذاتا معينة. فمثلا الأولاد الأخ الكريم أقول يا رجل أنا أقصد الأخ الكريم يا رجل وأرى قسلا مثلا ما تقول يا قسل. إذا قلت يا قسل أنا هنا ما أشير ما أعلم كلمة قسل وإنما أقصد بها ذاتا معينة. هذه تسمى نشرة مقصودة. الناس نشأ لكن الحديث مقصود فيه أن يوجه إلى شخص معين. هذه الحالة أيضا يجب فيها البناء على الضم يجب فيها البناء على الضم. ما هي الحالة في هذا؟ فتقول يا رجل لا تتكلم يقول مدرس تقول يا طالب في سبع وعن شخص أحد الطلاب المشاهدين أو المتكلمين. إذا مثلا أردت انقلابي قسما يا قسمي وهنا تجيء الله صلى الله عليه وسلم داخلا منه وربما تحدده بالنظر إليه ربما تحدده بالإشارة إليه. المهم أنك تحدده. هذه تسمى نشرة مقصودة يجب أن تبنى على الظن. يقول الله سبحانه وتعالى يا جبال أوردوا معكم. يا جبال أليس الجبال نشرة؟ جبال نشرة لكن الله سبحانه وتعالى يقصد بها جبالا مقصودا معينا. فلذلك جاءت هنا نشرة مقصودة ويجب أن تبنى على الظن. الحالة الثالثة النشرة غير مقصودة. أي نشرة تثبتها لكن لا تقصد بها ذاتا معينة أو شخصا معينا. تقول يا رجل أو الأصح يا رجلا يا رجلا لا تتكلم وأنت ما تقصد رجل واحد وإنما سمعت همهمة من الكلام وعرفت أن تقف هذه الهمهمة فتقول يا رجلا يا متحدثا لا تتكلم وأنت ما تقصد شخصا معين. هذه تسمى نشرة غير مقصودة. الحديث فيها والقصد فيها ليس إلى ذات واحدة وإنما شائع معاه. هنا يجب المقصود. اختلف الإعراب. إذا كانت مقصودة يبنى على الظن وإذا كانت غير مقصودة يجب المقصود. هذه الحالة الثالثة من أحوال المنادى. الحالة الرابعة أن يكون المنادى مضافا. وهذه أكثر ما يقع فيها الخطأ ويشيع ويتشري. أن يكون المنادى مضافا أي مخيرا من كلمتين الأولى مضافة إلى الثانية مثل عبد الله عبد الرحمن وجميع الأسماء المعبدة لله جل وعلا مثل أبو بكر وأبو حفص وأبو محمد وأبو صالح وأبو أسامة ومثل أمير المؤمنين ومثل خادم الحرمين. أي كلمة مكونة من كلمتين الأولى مضافة إلى الثانية هذا النوع الرابع من نوع الولادة وهو المضاف. ما حكمه؟ مكون هو من كلمتين. الكلمة الثانية مضافة إليه معروف. الكلمة الثانية هي مضافة إليه مجرور لكن الكلمة الأولى واقعة بعد الياء مباشرة حكمها وجود المرء. فتقول يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا حفص يا عبد الله يا أمير المؤمنين يا صاحب السيارة يا كاتب المقام مهاجرة الاسم الواقع بعدها اذا كان مضافا يجب نسبه، والجزء الثاني يجب جمعه على انه مضاف اليه. الحالة الأخيرة من المنادى هو المنادى الشبيه بالمضاف، وما دمنا قلنا أنه شبيه بالمضاف فحكم ذلك بالمضاف أنه يجب نسبه. والشبيه بالمضاف هو الجملة المخورة من كلمتين، الأولى مرتبطة في الثانية إضافة قوية، نحو يا سائقا سيارة، يا طالعا جبها، يا مكرما جاره، يا متحمما بالحق. هذه إذا عرفت الفرد إليها ليست مفردة وليست مضافة، إذن هي في درجة بين المفرد والمضاف تسمى الشبيه المضاف. الحكم الإعرابي لهذه الحالة الخامسة أنه يجب فيه نفسه، فتقول يا طالعا جبها، يا سائقا سيارتي، أشربك يا سائق سيارتي، أرق مضاف، لكن يا سائقا سيارتي، يا متحمما بالصدق، هنا شبيه المضاف منصوب على مصدره وفتحه. إذا المنادى له خمس حالات. الحالة الأولى أن يقول مفرد علم بحكم الإعرابي يزيد الدلالة لهم، ثانية نكرة عن مقصودة بحكم الإعرابي يزيد الدلالة لهم. الحالات الثلاث الأخيرة يزيد المقصود وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف يجب فيهما النص. ولذلك لأن الثلاثة فيها نص وحالتان فيهما الدلالة على الضم ادخل المنادى مع المنصوبات، ادخل المنادى مع المنصوبات على الرغم من انه ليس منصوبا في جميع احواله، ولكنه منصوب في ثلاث حالات ومبني على الضم في حالتين. واخرنا المؤذن نواصل ان شاء الله نكمل بين الشركاء القادم باذن الله جل وعلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي عندنا في هذا الدرس الأخير وهو خاتم دروس هذه الدورة المباركة مجموعة من الأبواب، وهي أبواب سهلة ويسيرة وواضحة ولكنها كبيرة، فبقي خمسة أبواب من المطلوبات هي المفعولات الخمسة، وبقي بابان من المجرورات هما الاسم المجرور والمضاف إليه، ثم يبقى أربعة أبواب في أبواب الطوابع وهي الناس والعقل والتوحيد والبدل. ولكن لله الحمد كل الأبواب الباقية هذه هي من أسهل الأبواب في النحو، وحتى في ذكر صاحب المبنى لها ذكرها بطريقة ميسرة وبطريقة سهلة وسريعة، وهذا مما يخدم أن ننهي بإذن الله هذه الأبواب في هذه الجلسة الأخيرة بإذن الله جل وعلا. من المنصوبات المفعولات الخمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه وهو ظرف الزمان أو المكان، والمفعول له أو المفعول لأجله، والمفعول معه، ويجمعها كلها اسم المفعول، كل واحد منها اسمه المفعول، ويجمعها أمر آخر في الحكم العام وهو أنها كلها منصوبة، أن حكم كل واحد منها المفعول. أما المفعول به فهو كما ذكر في مثل الأجرومية هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل أو يقع عليه الفعل، ولعل يعني التأمير يقع عليه الفعل يكون أقرب إلى الصحة والصواب. فإذا قلت مثلا أكرمت محمدا هنا يوجد حدث فعل وفاعل لهذا الفعل وذات وقع عليها الفعل، يوجد ثلاث أمور ثلاثة أركان. الركن الأول الحدث وهو هنا الإكرام، والأمر الثاني الذي فعل الإكرام يسمى الفاعل وحكمه ذاته، والأمر الثالث الذي وقع عليه الإكرام وهو المفعول به الذي يحكم عليه إعرابيا أنه موصول. نحن ركبت الفرس وضربت زيدا وشربت الماء وأكلت الطعام وهكذا، فكل كلمة يقع عليها الفعل وليس يقع منها، الكلمة التي يقع منها الفعل هو الفاعل أو هي الفاعل، لكن الكلمة التي يقع عليها الفعل هي المفعول. وذكر الفعل والفاعل والمفعول به كثير جدا في جمل اللغة العربية ذكر هنا أن المفعول به يكون قسمين، إما أن يكون اسما ظاهرا كلمة ظاهرة كاملة كما ذكر أكرمت الضيف، قلت الخير، ركبت الفرس، شربت الماء، ركبت السيارة، أكلت الطعام، صحبت فلانا فيها فعل وفاعل ومفعول به، أخبرت فلانا وهكذا، هذه كلها مفعولات بها وهي ظاهرة أسماء الظاهرة كاملة. وقد يكون المفعول به ضميرا والضمير إذا كان مفعولا به قسمان أو نوعان، ضمير منفصل وضمير منفصل. الضمير المتصل هو الذي لا يمكن أن ينطق به بمفرده، وإنما يجب أن ينطق به ويجب أن يكتب متصلا بالفعل. فتقول مثلا أكرمك أخوك، أين المفعول به في هذه الجملة؟ سؤال للأخوة، أكرمك أخوك. إذا أردت أن يستبح لديك أكثر فأخرج الفاعل والمفعول به من خلال المعنى، يعني من المكرم ومن الذي وقع عليه الإكرام، ثم المكرم هو الفاعل والذي وقع عليه الإكرام هو المفعول به حتى وإن كان مقدما أو مؤخرا. فأين الفاعل أين المفعول به؟ تعالى كاف الخطاب في أكرمك في محل نصب مفعول به، والفاعل أخو فاعل مفعول وعلى رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. ولاحظوا هنا أن المفعول به إذا صار ضميرا متصلا فيجب أن يتقدم على الفاعل، أي يجب أن يتصل بالفعل، يكون الترتيب فعل مفعول به فاعل إذا كان ضميرا متصلا، فيكون الترتيب هكذا، يعني التقديم والتأخير سيحدث فيه شيء من التغيير، وستكون صورة الترتيب الأخيرة إذا كان المفعول به ضميرا متصلا سيكون الترتيب كالآتي: فعل ثم مفعول به متصل بالفعل مباشرة ثم يأتي بعد ذلك الفاعل. وقد يكون المفعول به ضميرا منفصلا وهو واحد من 12 ضميرا في
تسمى ضمائر النصب المنفصلة، وهي موجودة في مثل الأجر والبيئة، ضمائر النصب المنفصلة، وهي إيايا وإيانا للمتكلمين، إيايا للمتكلم الواحد وإيانا للمتكلمين الجماعة، ثم إياشا وإياشي وإياكما وإياكم وإياكن، وهذه المخاطب والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبين والمخاطبات. إياك في الواحد المذكر، وإياك في الواحد المؤنث، وإياكما من يسمى المذكر والمؤنث، وإياكم بجمع المذكر، وإياكن بجمع المؤنث. كم الموضوع الآن؟ كم مضى من ضمير؟ كم؟ سبعة. مضى سبعة ضمائر. بقي خمسة للغائب، وهي إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، كلها للغائبين أو الغائبات، سواء المفرد أو المثنى أو الجمع، المؤنث أو المذكر. يصبح المجموع 12 ضميرا تسمى ضمائر الناس المنفصلة، وذلك ما قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد. فإياك هنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدر، ونعبد فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ومثلها إياك نستعين، إياك أريد، إياك أكرم، إياه نرمز، وهكذا. فإذا كان ضميرا منفصلا فلاحظوا أنه سيتقدم درجة أكثر من الدرجة التي تقدمها الضمير المنفصل، وسيكون الترتيب مفعول به ثم فعل وفاعل. واضحة هذه؟ وهي واضحة في الفاتحة، في إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك في موضعين مفعول به مقدم، ضمير منفصل في محل مفعول به مقدم، ونعبد فعل وبعدها الفاعل، ونستعين فعل المضارع وبعدها الفاعل. فإذا كان المفعول به إعادة للضمير بشكل عام، إذا كان المفعول به ضميرا متصلا فإنه يجب أن يتصل بالفعل ويأتي بعده الفاعل.